بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استعرضنا المقدار الركني وغير الركني، والمقدار غير الركني من الوقوف بالمشعر بحسب الرأي المشهور عند الأصحاب المتأخرين، وقلنا بأنه معنى الركني وغير الركني في المشعر المقدار الركني آنما من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكون المقدار الباقي زائدا على آنما غير ركنيين، معنى ذلك لا يختلف عندهم عن الجزء الركني وغير الركني في باب الوقوف بعرفات. فإنه في كل من البابين، سواء في باب الوقوف بعرفات أو في باب الوقوف بالمشعر، قصدوا بأن الوقوف آنما ركنون، بمعنى أنه بمعنى أن الإخلال به عمدان يوجب البطلان، وأما سهوان فلا يوجب البطلان، وإنما يؤدي إلى التحول إلى البديل وهو الموقف الاضطراري. فالإخلال بآنما بأن يترك الوقوف في كل المدة، لأن انتفاء الطبيعي بانتفاء جميع الأفراد، فترك آنما إنما يحصل بترك كل الآنات، بترك كل الآنات. فمن ترك آنما وذلك بأن يكون قد ترك كل المدة، هذا إن كان عمديا فهو مبطل، وإن كان سهويا فغير مبطل، وإنما يتحول إلى الموقف الاضطراري. هذا معنى كون الوقوف آنما ركنان، سواء في باب الوقوف بعرفات أو في باب الوقوف بالمشعر. ومعنى قولهم أن المقدار الزائد على آنما ليس ركنيان، معناه عندهم أنه حتى وإن أخل بذلك عمدان فلا يبطل، قد يترتب عليه الكفارة ولكن لا يبطل الإخلال بباقي المدة، بحيث وقف آنما الركن أداه، ولكن الباقي تركه أو مقدارا من الباقي تركه، حتى إن كان تركه هذا عمديا فلا يبطل، هذا معنى كونه غير ركني عندهم. وأيضا سواء في باب الوقوف بعرفات أو في باب الوقوف بالمشعر. هذه فتاوى يعني المشهور أو جملة من الأصحاب، ومنهم أستاذنا الشهيد في المات رضوان الله تعالى عليهم الجميع. ولكن هذه الفتاوى بحاجة إلى الاستدلال بالأدلة. في باب الوقوف بعرفات استعرضنا الأدلة على كل هذه الأمور. في باب المشعر نحتاج إلى عرض الأدلة على هذه الفتاوى. فنحتاج إلى الاستدلال أولا على أن من أخل عمدا بالوقوف أنا ما في المشعر بطل حجه، والإخلال أنا ما ذكرنا معنى الإخلال بالوقوف أنا ما بأن ترك تمام المدة، هذا المقصود بالإخلال أنا ما، المقصود بالإخلال أنا ما يعني من لم يقف حتى مقدار أنا ما، يعني ترك الوقوف تماما، هذا المراد. وهذا الترك كان عمديا لا عن عذر لا عن جهل لا عن نسيان لا عن عاجز، فهذا يوجب البطلان. هذا المدعى الأول التي بحاجة إلى دليل. والدعوة الثانية التي بحاجة إلى دليل أيضا أن من أخل عمدا ببعض الوقوف بالمشعر، يعني أدى المقدار الركني مقدار أنا ما أدى، ولكن لم يقف في تمام المدة التي يجب عليه أن يقف فيها، هذا لا يوجب البطلان حتى وإن كان عمديا، هذا لا يوجب البطلان، هذا هم بحاجة إلى دليل استدلال. والدعوة الثالثة أنه من أخل سواء بالمقدار الركني أو بالمقدار الزائد على الركن سهوان لا شيء عليه، لا يبطل حجه، مو لا شيء عليه، قد يكون عليه شيء كفارة كنا نبحث، ولكن لا يبطل به حجه. من أخل سهوان سواء بالمقدار الركني أو بالمقدار غير الركني فلا يبطل به حجه، هذه هي الدعوة الثالثة التي بحاجة إلى الدليل. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فهذه الدعاوى الثلاثة نمر بها تباعا لعرض أدلتها. الدعوة الأولى أن من أخل عمدا بالوقوف أنا ما بهذا الوقوف الركني، الوقوف ما سموه بالوقوف الركني لم يؤديه المكلف، وذلك بأن ترك تمام المدة المطلوبة حتى يكون تاركا للوقوف أنا ما، لو لم يقف شيئا من المدة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فهذا وإن كان عمدا، إن كان عمدا فحجه يبطل، ولهذا سموه بالركن بالمقدار الركني، لأنه لو تركه عمدا بطل حجه، هذا تفسيرهم للركن في بابي الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر، أن من تركه عمدا بطل حجه. شنو الدليل على ذلك؟ وأساسا هل هذا هو الرأي المشهور أو المجمع عليه أو هناك في مقابله رأي آخر؟ في مقابل هذا الرأي يوجد الرأي القائل بأن المقدار الركني الذي بالإخلال به يبطل الحج إنما هو آنما لا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فحسب، بل في تمام الليل إلى طلوع الشمس، أما من وقف آنما سواء ليلا أو بين الطلوعين فقد أدى الركن. ونسب هذا الرأي الثاني إلى المشهور، هسه لعله بين القدماء كان هذا مشهورا، أن المقدار الركني ليس هو خصوص قال ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، بل المقدار الركني هو الوقوف على ما بالمشعر سواء ليلا أو بين الطلوعين. نسب هذا الرأي إلى المشهور خلافا للمتأخرين سيد الخوي وأستاذنا الشهيد ولعله غيرهما. فما هو الصحيح؟ هل المقدار الركني الذي بتركه عمدا يبطل الحج هو خصوص الوقوف على ما بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أو الوقوف على ما في تمام الليل وطلوع وبين الطلوعين معا؟ فلو وقف على ما سواء ليلا أو بين الطلوعين فقد أدى الركن ولا يبطل حجه. أما دليل الرأي القائل بأنه بين الطلوعين ما استدل به السيد الخوئي ولعله آخرون ولعل أستاذنا الشهيد أيضا، خب لأن أستاذنا الشهيد خب ما عنده كتاب استدلالي في بحث الحج، غاية ما بأيدينا من أستاذنا الشهيد هذا الكتاب الفتوائي في المتن، أما كتاب استدلالي ما عدنا حتى نشوف بما استدل. ولكن ما استدل به السيد الخوئي ولعله هو مراد أستاذنا الشهيد من الاستدلال أيضا لدعوى أن المقدار الركني الذي بتركه عمدا يبطل الحج هو على ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. أما غير ذلك فهو ليس داخلا في الركن، في المقدار الركن. استدل سيد الخوئي بالروايات الدالة على أن من لم يدرك المشعر فلا حج له، وفسر قوله من لم يدرك المشعر فلا حج له بالوقوف الواجب بالمشعر، وبما أن الوقوف الواجب بالمشعر عنده هو بين الطلوعين، بل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. أما المبيت فلم يثبت عنده وجوبه، فيفسر الروايات التي تقول من لم يدرك المشعر فلا حج له بمعنى أنه من لم يدرك، بل المشعر المقدار الواجب في المدة الواجبة من لم يدرك، ومعنى الإدراك يعني ولو آنما، ولو آنما يصدق عليه الإدراك، ولكن لابد أن يكون في المدة الواجبة، لأن المقصود بالوقوف بالمشعر يعني الوقوف الواجب بالمشعر. فمن لم يدرك الوقوف من لم يدرك المشعر فلا حج له. خب هذا وإن كان بإطلاقه يشمل من لم يدرك عمدا أو عن عذر، ولكن بما سيأتي من الأدلة على أنه إذا لم يدرك عن سهو فهذا لا يبطل حجه، وإنما يتحول إلى الوقوف الاضطراري. فنقيد إطلاق هذه الروايات بأن المراد بها هو من لم يدرك عمدا، وإلا لو لم يدرك عن عذر ف فله الحج ما يبطل حجه. والنتيجة أن هذه الروايات تدل على أن من لا يدرك الوقوف بين الطلوعين فلا حج له. يعني لو أدرك بعكس ذلك أو قل مفهوم ذلك، وإن كان هذا مو المفهوم بالمعنى الأصولي كمفهوم الشرط، وهذا يكفي قاعدة احترازية القيود، أو يكفي على كل حال يعني الارتكاز المتشرعي على أن المراد إذن في مقابل ذلك أنه من أدرك، من لم يدرك يعني يدرك تماما المقدار الواجب، إذن معاكسه شنو؟ أنه من أدرك ولو آنما في المقابل، يعني أن من أدرك ولو آنما فله الحج فحجه صحيح. إذن فهذا المقدار يكفي للمقدار الركني لمن أما من ترك تمام المدة وبالتالي لم يؤدي آنما فهذا لا حج لحجه باطل. إذن فالمقدار الركني الذي بتركه عمدا يحصل البطلان يبطل الحج بتركه عمدا يبطل الحج هو المقدار آنما بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. الروايات، هذه الروايات في الباب 22 من الوقوف بالمشعر. من أبواب الوقوف بالمشعر الباب 23. خلينا نستعرض هذه الروايات. احتمل أننا قرأنا جملة من هذه الروايات في بعض الدروس الماضية. الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج. ولا فرق، يعني لا نحتمل الفرق في مسألة المقدار الركني وغير الركني في الوقوف بالمشعر، لا نحتمل الفرق بين حج التمتع أو حج الإفراد، لأنه سواء في حج التمتع أو في حج الإفراد يجب الوقوف بعرفات ويجب الوقوف بالمشعر، والموازين واحدة من حيث الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر. لا فرق بين كون الحج حجا تمتعيا أو حجا إفراديا. فهذا وإن كانت هذه الرواية واردة في خصوص الحج الإفرادي، ولكن يسري ذلك إلى الحج التمتعي أيضا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. وهذا فوت الموقفين جميعا، وهل يختص الحكم الذي يذكره الإمام لخصوص فوت الموقفين جميعا أو يجري حتى في من فاته الموقف الثاني فحسب ولم يفته الموقف الأول؟ المهم أنه الإمام قال فقال له إلى بلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج. إلى طلوع الشمس من يوم النحر، كأنما هذا الجملة الأولى من كلام الإمام شبه استفسار، شبه يعني استفسار من الراوي أنه اش تقصد، تقصد إلى طلوع الشمس من يوم النحر؟ إن كان هذا هو المراد فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. الحديث الثاني عن القاسم
تشهد به فوت الموقفان وموقف
خب هذا إن شاء الله هذا نرجع نبحث عن أنه هذا نرجع من بعدين لنجد بأن الحكم بأنه لا حج له يختص بمن فاته الموقفان معا أو يجري حتى من فاته الموقف الثاني فحسب. هذا نرجع من بعدين. وعنه عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحاج. هذا بعد ما بي مش ما بي عرفة فقط المزدلفة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وعنه عن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحاج فقال إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحاج ولا عمرة له، وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة. الشاهد في هذا الجملة الأخيرة في هذه الجملة الأخيرة وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل. الرواية الرابعة وبإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه نفس الرواية الثالثة ولكن الراوي غيره الظاهر أي الراوي المباشر ليس هو ولكن يقول نفس المفاد. الرواية الخامسة وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف فقال الإمام قال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حاج. فقلت له كيف يصنع بإحرامه؟ قال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعده إلى آخر الرواية. الشاهد في قوله فإذا طلعت الشمس فليس له حاج يعني طلعت الشمس من صبح يوم النحر يعني لم يدرك الموقف بالمشعر إلى طلوع الشمس. بل رقم ستة وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا إلى أن قال فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك. هذا إسحاق بن عمار صار جزء من السند لأنه بل إلى قبل ما يذكر إسحاق بن عمار منو كان محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال جاءنا رجل بمنى. وهذا عبد الله بن المغيرة ما نقل عن الإمام المعصوم وإنما قال جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا إلى أن قال فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام. صار هذا هو الراوي المباشر. فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحاج. مفهوم يعني وأما إذا لم يدرك مزدلفة بل قبل أن تزول الشمس فلا حج له. بل هذا الإيبلي، هذا يبدو أنه يشمل الوقوف الاختياري والاضطراري معا، هذا هم كنا نبحثه. بلي رقم 7 بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتدري لما جعل المقام 3 بمنى؟ قال قلت لأي شيء جعلت فداك أو لماذا جعلها؟ قال من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحاج. بس هذه الرواية خارج عن محل شاهدنا، لأن هذا فيه كلام عن الموقف بمنى لا عن الموقف في المشعر. ثمانية من مرسلات الصدوق، قال الصدوق في العلل الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. هذا السند موجود، بل هو الصدوق ينقل ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة. هذا المقطع الأخير يرتبط ببداية الوقوف في عرفة، أنه إذا أدرك بداية الوقوف في عرفة فيؤدي متعة، وإلا يتحول إلى إفراد، فهذا أمر آخر. الشاهد هنا في قوله من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، هم قبل زوال، هذا قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. بلي. تاسعا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج، هذا هم أيضا التعبير بزوال الشمس، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال من أدرك الموقف بجمع يوم النحر. عاشرا وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام وعليه 5 من الناس فقد أدرك الحاج. كأنما المطلوب هو التجمع هناك،
يعني كأنما باقين موجودين في هذا المكان 5 الناس
حتى يكون
كأنه وقف ولو جزء،
حتى يكون الوقوف وقوفا جماعيا لا فرديا، فكأنما المطلوب هو أن يكون الوقوف جماعيا، الوقوف الفردي كأنما لا يعتبر، وإنما لابد من الاجتماع، فيكفي الاجتماع 5. فمن أدرك المشعر الحرام وعليه 5 من الناس فقد أدرك الحاج. هذا العاشر. لا يبعد، لا يبعد أن يكون هذا موقفا اضطراريا، مو موقفا اختياريا، لأنه عادة إذا أدرك الموقف الاختياري فقطعنهم أكثر من 5، قطعنهم أكثر من 5، ففي الموقف الاضطراري قد يصادف أن لا ماكو إلا 5. بلي. وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحاج. هذا مشابه لتلك الرواية السابقة. قبل أن تزول الشمس إبل. هذا يؤيد كلام الشيخ بأنه هذا الموقف الاضطراري. الثاني عشر وعن علي عن أبي علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. هذا وإن كان فيه إرسال ولكن المرسل هو ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدري لما جعل ثلاث هنا؟ قلت لا. قال فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحاج. بس ثلاث شنو المراد؟ مو واضح. بلي إلى آخر الروايات في هذا الباب سنحقق ذلك ونضع النقاط على الحروف إن شاء الله في الدروس القادمة. يوم السبت والأحد تعطيل بمناسبة وفاة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فيوم الاثنين إن شاء الله ندرس والحمد لله رب العالمين.